أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما القول الرابع وهو أن كلمة الله موضوعة للدلالة على الإشارة إلى مدخولها، وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وقد اختار هذا القول سيد الأستاذ قدس الله نفسه، وقد أفاد في وجه ذلك أن كلمة الله موضوعة للدلالة على الإشارة إلى مدخولها كأسماء الإشارة بتقريب أن التعيين والتعريف بالإشارة ليس بمعنى أنه مأخوذ في مدخولها، في معنى مدخولها جزءا أو قيدا، فإنه لا يمكن أن يكون التعيين الذهني بالإشارة مأخوذا في معنى مدخولها جزءا أو قيدا، وإلا لزم محذورين: أحدهما أن يكون المعنى الموضوع له موجودا في الذهن ولا موطن له إلا الذهن، وقد أشرنا آنفا أن الألفاظ لم توزع بإزاء الموجودات الذهنية كما أنها لم توزع بإزاء الموجودات الخارجية لاستحالة انطباق ما هو الموجود في الذهن على ما هو الموجود في الخارج إلا بعناية زائدة، وهي تجريده عن وجود الذهن، وإلا فلا يمكن الانطباق، مع أنه لا شبهة في انطباق اسم الجنس على مصاديفه في الخارج بدون أي عناية في البين. المحذور الثاني أنه يلزم على ذلك تعدد معنى اسم الجنس، فإن معنى اسم الجنس هو الماهية المهملة كما تقدم، فلو كان تعيين الذهن مأخوذا في مدلول كلمة الله في مدلولها فلزم أن يكون مدلول اسم الجنس مقيدا بالوجود الذهني أو مركبا من الوجود الذهني، فإذا له معنيان: أحدهما الماهية المهملة الجامعة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، والآخر المقيد بالوجود الذهني، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ لا شبهة في أن لإسم الجنس معنى واحدا وليس له معنيان، وليس له معنيان. فإذا كلمة لام موضوعة للدلالة على الإشارة إلى مدخولها، فكما هو الحكم في أسماء الإشارة، فإن أسماء الإشارة موضوعة للدلالة على تعيين مدخولها وتعريفه بالإشارة، فقد يشار بها كلفظ هذا أو ذاك، فقد يشار بها إلى الموجود الخارجي: هذا زيد وذاك عمرو، هذه امرأة وذاك رجل، وهكذا، وقد يشار بها إلى الكلي. هذا الكلي أخص من ذاك الكلي، هذا الكلي أي الإنسان أخص من ذاك الكلي أي الحيوان، أو أن هذا الكلي مباين لذاك الكلي وهكذا. وقد يشار بها إلى المعدوم، إلى المعدوم، يقول هذا الشيء معدوم لا وجود له في الخارج، أو أن هذا القول معدوم لا وجود له في الخارج بين الأقوال. فكذلك كلمة لام أيضا كذلك، فإن كلمة لام تدل على الإشارة إلى مدخولها، فقد يشار بها إلى الجنس، كقولنا أكرم الرجل أو أكرم العالم. وقد يشار بها إلى العموم الاستغرافي، كمثل قولنا أكرم العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. بناء على هذا فكلمة لام تشير إلى العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي، وقد يشار بها إلى العهد الذهني، وقد يشار بها إلى العهد الحضوري وهكذا. فإذا لا فرق من هذه الناحية بين كلمة لام وأسماء الإشارة، فإن كلمة لام موضوعة للدلالة على الإشارة إلى مدخولها من دون كونها مأخوذة في معنى مدخولها لا جزءاً ولا قيداً. وكذلك الحال في أسماء الإشارة، أسماء الإشارة أيضاً كذلك. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. أما أولاً فلأن ما ذكره قدس الله نفسه في المقام ينافي ما ذكره قدس سره في مستحل بحث الوصول في مبحث أسماء الإشارة والزمائر، فإنه قدس سره قد ذكر هناك أن أسماء الإشارة كلفظ هذا أو ذاك موضوعة للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر بالإشارة باليد أو بالعين أو بالرأس أو ما شاكل ذلك أو ما شاكل ذلك. فإذن أسماء الإشارة موضوعة للدلالة على قصد تفهيم معناها الموضوع للإشارة، إما باليد أو بالرأس أو بالعين. والإشارة ليست كلحاظ المعنى، سواء كان لحاظ المعنى عالياً أم استقرارياً، فالإشارة ليست كلحاظ المعنى، فإن لحاظ المعنى لا بد منه في مقام التصور، لا بد منه في مقام التصور في مقام الاستعمال، ولا يمكن الاستعمال بدون لحاظ المعنى وبدون تصوره، ولا يمكن ذلك. من أجل ذلك لا يمكن تقييد المعنى الموضوع لنا باللحاظ لا جزءا ولا قيدا لأنه لغو وتحصيل الحاصل لأنه في مقام الاستعمال لا بد من لحاظ المعنى الموضوع له وتصوره فعندئذ لو كان اللحاظ مأخوذا في المعنى الموضوع له قيدا أو جزءا فإذا اللحاظ الجائز من قبل الاستعمال المتأخر عنه رتبة إما عين ذلك اللحاظ أو غيره وكلاهما لا يمكن أما على الأول يلزم تقدم شيء على نفسه وهو مستحيل وعلى الثاني فهو خلاف الضرورة والوجدان فإن كل مستعمل إذا رجع إلى وجدانه ليس في وجدانه إلا لحاظ واحد إلا تصور واحد حين الاستعمال فإذا أراد استعمال لفظ في معنى في معناه الموضوع له لا يوجد في ذهنه ووجدانه إلا لحاظ واحد الذي هو مقدمة للاستعمال فإن الاستعمال فعل اختياري ولا يمكن صدور فعل اختياري عن فاعل مختار بدون تصوره وبدون لحاظه فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون اللحاظ مأخوذا في المعنى الموضوع له لا قيدا ولا جزءا وهو لا يمكن مضافا إلى هذا المحذور مضافا إلى ذلك أنه يلزم أخذه لغوا بعدما لا يمكن الاستعمال بدون لحاظ وبدون تصور المعنى بعدما لا يمكن ذلك فأخذه في المعنى الموضوع ليكون لغوا وجذابا فلا يمكن أخذه من هذه الناحية أيضا وكذلك لا يمكن أخذه بنحو المعرف بأن يكون لحاظ المعنى معرفا وتصور المعنى معرفا للمعنى وليس جزءا له ولا قيدا عزائزا لا يمكن بعين ما ذكرنا من المحذور إذ لا يرى المستعمل في وجدانه إلا لحاظ واحد إلا تصور واحد ولا يرى تصورين ولحاظين أحدهما معرف للمعنى وفي مرتبة المعنى والآخر مقدمة للاستعمال فهو خلاف الضرورة والوجدان واتحاد الثاني بالأول أيضا لا يمكن وإلا لازم تقدم شيء على نفسه فإذا اللحاظ لا يمكن أخذه في المعنى الموضوع له لا بنحو الموضوعية ولا بنحو الطريقية وهذا بخلاف الإشارة فإن الإشارة التي هي معنى أسماء الإشارة فإنها ليست لا بد منها في مقام الاستعمال، فيمكن الاستعمال بدون الإشارة إلى معناه الموضوع إلى معناه الموضوع، فالإشارة لا تتوقف، فالاستعمال لا يتوقف على الإشارة كما يتوقف على اللحاظ والتصور، فلا يتوقف على الإشارة، فالإشارة ليست مما لا بد منها في مرحلة الاستعمال. ومن هنا إذا كانت الإشارة دخيلة في تفهيم المعنى فلا بد من أخذها في المعنى الموضوع له قيدا أو جزءا أو في الغلقة الوزعية، لا بد من أخذها في ذلك. فلو كانت الإشارة دخيلة في تفهيم المعنى فلا بد من أخذها في المعنى أو في الغلقة الوزعية، وإلا لفات الغرض منه، فإن الغرض من أسماء الإشارة التفهيم، والمفروض أن التفهيم يتوقف على أخذ الإشارة في المعنى قيدا للمعنى أو قيدا للعلقة الوزعية بينما أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه في المقام بنى على أن الإشارة لم تكن مأخوذة في المعنى الموضوع ولا في العلقة الوزعية، فإن الإشارة التي هي مدلول كلمة العمى لم تكن مأخوذة في المعنى الموضوع له ولا في العلقة الوزعية، لما ذكره قدس سره من المحزور يلزم محزور كون المعنى الموضوع موجودا ذهنيا وغير قابل للانتباه على ما في الخارج فإذا بين ما ذكره قدس سره في المقام من أن الإشارة لم تكن مأخوذة قيدا للمعنى ولا قيدا للعلقة الوزعية، وبين ما ذكره قدس الله نفسه هناك في مستحل بحث الوصول في مبحث أسماء الإشارة والزوائر من أن الإشارة مأخوذة في المعنى الموضوع له أو في العلقة الوزعية، فإذا بين ما ذكره قدس سره هنا وما ذكره هناك تهافت ولا ينسجم أحدهما مع الآخر. هذا أولا. وثانيا أنه قدس سره في المقام ذكر أنه لا يمكن أخذ الإشارة قيدا للمعنى ولا جزءا لمعنى مدخولها، وإلا لزم محزورين المذكورين اللذين أشرنا إليهما، محظورين المذكورين، ولكن يفهم من كلامه أنه لا مانع من أخذ الإشارة معرفا لمدخولها، بعنوان المعرف لا مانع منه، يظهر منه ذلك مع أن المحظور الذي يلزمه من أخذ الإشارة قيدا للمعنى الموضوع له، هذا المحظور ينطبق على أخذها معرفا للمعنى الموضوع له، فإذا كان معرفا إنما هي معرف في عالم الذهن، فإذا لا بد أن يكون لا المعنى في الذهن ولا موطن له إلا الذهن، لازم المحظور المتقدم. وثالثا مع الإمارة عن جميع ذلك، فقد تقدم أن كلمة لام حرف ومعنى الحرف معنى نسبي وليس معناه الإشارة، ولتعلى الإشارة والتعليل والتعريف بها أي بالإشارة، بل معناها معنى نسبي متقوم ذاتا بشخص وجود طرفيه، بشخص وجود طرفيه، وهو الاختصاص في المقام. ففي مثل قولنا أكرم العالم، فإن كلمة ألف واللام تدل على اختصاص وجوب الإكرام لتبيين العالم، وهذا الاختصاص أمر نسبي متقوم بالطرفين ذاتا، فهذا هو معنى كلمة لام، وليس معنى كلمة لام الإشارة، فإن الإشارة ليست معنى حرفيا، فالنتيجة أن معنى كلمة لام الداخلة على المفرد، فإن معناه معنى نسبيا وهو الاختصاص. هذا تمام كلامنا في المفرد المعرف باللام. يقول الكلام بعد ذلك في النكرة نتكلم.